مع الحديث التاسع من أحاديث هذا المختصر أو هذا الكتاب، كتاب التعبير. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. هذا حديث عظيم اشتمل على ثلاثة أحكام. أولها الكذب على المنام، وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه على هذا الحديث والذي بعده، قال: باب من كذب في حلمه. من كذب في حلمه، ومعنى هذا من كذب في حلمه ما هو جزاؤه، ما هو الوعيد الوارد بشأن من كذب في حلمه أو في حلمه. هذا الحديث فيه الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم. قال الحافظ ابن حجر في شرحه: باب من كذب في حلمه، أي فهو مذموم، أو التقدير قال: باب إثم من كذب في حلمه. والحلم، والحلم بضم المهملة وسكون اللام، ما يراه النائم. والحلم ما يراه النائم. قال وأشار بقوله كذب في حلمه، مع أن لفظ الحديث تحلم إلى ما ورد في بعض طرقه، وهو ما أخرجه الترمذي من حديث علي رفعه: من كذب في حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة. قال الحافظ: وسنده حسن وقد صححه الحاكم. إذن هذا شرح تبويب البخاري رحمه الله على هذا الحديث. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم، من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. قال الحافظ في شرحه في فتح الباري لهذا الحديث، وهو الحديث الثاني والأربعون بعد 7000 في صحيح البخاري، قال الحافظ: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولا يفعل. قال وفي رواية عباد بن عباد عن أيوب عند أحمد: عذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس عاقدا. قال وعنده أيضا عند أحمد في رواية همام عن قتادة: من تحلم كاذبا دفع إليه شعيرة وعذب حتى يعقد بين طرفيها وليس بعاقد. قال الحافظ: هذا ما يدل على أن الحديث عند عكرمة عن ابن عباس وعن أبي هريرة معا لاختلاف لفظ الرواية عنه، والمراد بالتكلف نوع من التعذيب، يعني كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ولن يفعل، لا يمكن أن يعقد، يعمل عقدة بين شعيرتين كالعقدة بالحبل، لا يمكن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفعل، لن يفعل. إذن المراد هنا بالتكلف نوع من التعذيب، هو يعذب، وهذا وعيد شديد على من يتكلف الحلم، يقول: أنا رأيت في منامي كذا وهو كذاب، أو أنا حلمت كذا وكذا وهو كذاب. تحلم بحلم لم يره، لم يحلم ولم يرى هذه الرؤية، لكنه يكذب. ماذا جزاؤه إن لم يتب؟ كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ولن يفعل. وهذا فيه بيان خطورة ادعاء الحلم أو الرؤية. ثم قال: ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه، قال: صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. قال الحافظ وفي رواية عباد: صب في أذنه يوم القيامة عذاب. وفي رواية همام: ومن استمع إلى حديث قوم لا يعجبهم ولا يعجبهم أن يستمع حديثهم أذيب في أذنه الآنك، آنك الرصاص المذاب كما قال العلماء. وأيضا هذا فيه وعيد شديد لمن يتنصت على الناس وهم كارهون لذلك لغير سبب شرعي، فهذا جزاؤه: صب في أذنه أو في أذنيه الآنك يوم القيامة. قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري: قوله ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها، أن ينفخ فيها وليس بنافخ، أن ينفخ فيها وليس بنافخ. قالوا في رواية عباد وكذا في رواية همام: ومن صور صورة عذب يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها. قال الحافظ: وهذا الحديث قد اشتمل على ثلاثة أحكام: أولها الكذب على المنام، ثانيها الاستماع لحديث من لا يريد استماعه، ثالثها التصوير. وقد تقدم في أواخر اللباس من طريق النضر بن أنس عن ابن عباس حديث من صور صورة وتقدم شرحه هناك. قال وأما الكذب على المنام فقال الطبري إنما اشتد فيه الوعيد، مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه، إذ قد تكون شهادة في قتل، إذ قد تكون شهادة في قتل أو حدا أو أخذ مال. قال لأن الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره، والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين لقوله تعالى: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، الآية. ثم يقول: وإنما كان الكذب في المنام كذبا على الله لحديث الرؤيا جزء من النبوة. قال وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله تعالى. انتهى يقول الحافظ بن حجر، يعني كلام طبري رحمه الله الذي نقله هنا. ثم قال: وأما الاستماع، يعني الاستماع إلى حديث قوم وهم له كارهون. قال وأما الاستماع فتقدم التنبيه عليه في الاستئذان في الكلام على حديث لا يتناجى اثنان دون الثالث، وقيد ذلك في حديث الباب لمن يكون كارها لاستماعه فأخرج من يكون راضيا، وأما من جهل ذلك فيمتنع حسما للمادة. وأما الوعيد على ذلك بصب الآنك في أذنه فمن الجزاء من جنس العمل. قال والآنك بالمد وضم النون، والآنك بالمد وضم النون، بعدها كاف الرصاص المذاب، وقيل هو خالص الرصاص، وقال الداودي هو القصدير. ثم قال حافظ: وقال ابن أبي جمرة إنما سماه حلما ولم يسمه رؤيا، لأنه أدعى أنه رأى ولم ير شيئا فكان كاذبا، والكذب إنما هو من الشيطان. وقد قال إن الحلم من الشيطان كما مضى في حديث أبي قتادة. قال وما كان من الشيطان فهو غير حق، صدق بعض الحديث بعضا. قال ومعنى العقد بين الشعيرتين أن يفتل إحداهما بالأخرى، وهو مما لا يمكن عادة. قال ومناسبة الوعيد المذكور للكاذب في منامه وللمصور أن الرؤيا خلق من خلق الله، وهي صورة معنوية، فأدخل بكذبه صورة لم تقع كما أدخل المصور في الوجود صورة ليست حقيقية، لأن الصورة الحقيقية التي فيها الروح. فكلف صاحب الصورة اللطيفة أمرا لطيفا، وهو الاتصال المعبر عنه بالعقد بين شعيرتين، وكلف صاحب الصورة الكثيفة أمرا شديدا، وهو أن يتم ما خلقه بزعمه بنفخ الروح. ووقع وعيد كل منهما بأنه يعذب حتى يفعل ما كلف به وهو ليس بفاعل، فهو كناية عن تعريب كل منهما على الدوام. قال ينقل الحافظ بن حجر من كلام ابن أبي جمرة أحد الشراح قال: والحكمة في هذا الوعيد الشديد أن الأول كذب على جنس النبوة، وأن الثاني نازع الخالق في قدرته عن المصور. قال: وقال في مستمع حديث: من يكره استماعه يدخل في من دخل منزله وأغلق بابه وتحدث مع غيره، فإن قرينة حاله تدل على أنه لا يريد للأجنبي أن يستمع حديثه، فمن يستمع إليه يدخل في هذا الوعيد، وهو كمن ينظر إليه من خلل الباب، فقد ورد الوعيد فيه، ولأنهم لو فقأوا عينه لكانت هدرا. قال: ويستثنى من عموم من يكره استماع حديثه من تحدث مع غيره جهرا، وهناك من يكره أن يسمعه، فلا يدخل المستمع في هذا الوعيد، لأن قرينة الحال وهي الجهر تقتضي عدم الكراهة فيسوغ الاستماع. انتهى كلام الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح لهذه الكلمة هنا، وانتهينا من شرح الحديث الأول من هذا المختصر.